بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة عام 36 بعد الأربعمائة والألف من الهجرة، موافق للتاسع والعشرين من شهر أغسطس لعام 15 بعد الألفين من الميلاد، نسألك تعليقا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب العلم بعد الدرس الثالث والثلاثون بعد المئة، ومعنى الباب السابع وعنوان باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم للبلدان. نستمع القراءة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل العلم واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقدادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما قلنا أن هذا الدرس آخر درس من يوم السبت، هذا آخر الدروس في يوم السبت إن شاء الله، بقي عندنا درس أربعة نتوقف إلى بعد الحاج إن شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري رحمه الله تعالى سبق أن ذكر بعض أنواع التحمل، بعض أنواع التحمل في الرواية أو للرواية، ذكر التحمل بمشافهة يعني باستماع من لون الشيخ، وذكر القراءة والعرض، وذكرنا في الدرس الماضي أن أنواع التحمل ثمانية: أعلاها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، ومن سمع من لفظ الشيخ يقول حدثنا أو سمعت، قل سمعت أو حدثنا مباشرة، والتي بعدها القراءة على الشيخ سواء هو قرأ على الشيخ أو سمع غيره يقرأ ويقول أخبرنا أخبرنا. والقراءة قد تكون بالعرض وقد تكون بغير العرض، عرض الكتاب. وبعد ذلك عندنا الإجازة، الشيخ يجيز الطالب إجازة معين في معين في كتاب معين لطالب معين، أو يجيز الطالب في كل مرويات الشيخ، وقد يكون هناك إجازة لمجموعة، إجازة لكل من حضر اليوم أو كل من حضر هذا الدرس أو كل من ختم معنى الكتاب، وهناك إجازة عامة. بعد ذلك عندنا المناولة قسمان: مناولة مع إجازة ومناولة بدون إجازة. مناولة بدون إجازة: يعطي الشيخ الطالب الكتاب، يقول هذا كتابي، هذه مروياتي، لكن لا يقول له اروي هذا عني، اروي هذا عني. فأعطاه الكتاب ولم يأذن له في رواية، فلا يجوز له أن يروي ذلك عن شيخه. أما إذا قال هذا كتابي أروي عني، فهذه إجازة، هذه مناولة وقرنا بالإجازة، فهي قوية جدا. وبعض العلماء يجعلها مساوية للسماع، بعض العلماء يجعلها مساوية للسماع. عند مالك هذه الإجازة المناولة المقرونة بالإجازة تساوي السماع، وعند الجمهور هي دون السماع. بعد ذلك عندنا المكاتبة. المكاتبة: يكتب الشيخ لتلميذه أو لعدد من الطلاب مروياته أو بعض مروياته في كتاب ويوصلها له في مكان من الأماكن، أو يعطيها له، هذه المكاتبة. والمؤلف هنا البخاري رحمه الله تعالى ذكرها في هذا الباب، ذكر المناولة وذكر مع الكتابة. والكتابة إذا كانت مع الإجازة فلا إشكال، فهي قوية، وإذا كانت بدون الإجازة فاختلف فيها أهل العلم هل يصح له أن يروي بها أم لا. بعد ذلك عندنا الوجادة، يجد ويعثر على مرويات الشيخ في كتاب من كتب، سواء في الطريق أو في مكتبة الشيخ أو في أي مكان آخر. وبعدها الوصية وبعضها الإعلام، وهذه الثلاثة لا يصح الرواية بها إلا بالإجازة أو إلا مع الإجازة. البخاري في هذا الباب يتكلم على صنفين من أصناف التحمل، وهما المناولة والكتابة. المناولة والكتابة، فيقول: باب ما يذكر في المناولة. المناولة ما أخذ من ناوله الشيء، يناوله مناولة أي أعطاه إياه، أي أعطاه إياه. وذكرنا أن المناولة المقترنة بالإجازة عند مالك تساوي السماع، والمناولة المجردة عن الإجازة لا يجوز الرواية بها، وقد أجاز الرواية بها جماعة من العلماء. والكتابة على التفصيل ذكرناها أيضا، الكتابة مع الإجازة صح الرواية بها وإلا فلا. عندما يروي عن طريق المكاتبة يقول: حدثني فلان كتابة، حدثني فلان كتابة، أو كتب إلي بكذا، أو كتب إلي بكذا. قال رحمه الله تعالى على البخاري: وقال أنس ابن مالك. ذكر أثر عثمان، عثمان في جمع المصاحف، ووصله هناك، ذكر هنا معلقا، وصله في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن، وصله في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن برقم 4987. قال أنس بن مالك: نسخ عثمان بن عفان المصاحف، أمير المؤمنين عثمان بن عفان الأموي القرشي المتوفى مقتولا في ذي الحجة سنة 35 ذو النورين، وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين وأحد الستة الذين جعلهم أو عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليؤخذ الخليفة من بينهم. هو أول من هاجر بزوجته إلى الحبشة، هو الرجل الذي تستحي منه الملائكة، والمقتول ظلما، والمفترى عليه، المفترى عليه من مجموعة من الجهال على مدار التاريخ، ابتداء من الخوارج. الخوارج الذين خرجوا عليه، الثوار الذين خرجوا عليه، اجتمعوا من عدة بلدان، من مصر والعراق وغيرهما، ولا زال هذا الافتراء على عثمان رضي الله عنه وارضاه الخليفة الراشد حتى في المتأخرين. فأحد الكتاب المعروفين هو سيد قطب يتهم في كتابه العدالة الاجتماعية، يتهم عثمان، خلافة عثمان، بأنها ثلمة، ثلمة في تاريخ أو في خلافة الراشدين، يعني فجوة في خلافة الراشدين، فجوة في خلافة الراشدين. هذا الرجل عثمان رضي الله عنه وارضاه الذي ذكرت شيئا يسيرا من صفاته، والذي جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة وسبلها للمسلمين جعلها سبيلا، اجتهد في أشياء تدور بين المستحب وبين المباح، ولم يأتي بشيء محرم، اجتهد في أشياء، خاصة به كالتصرف في شيء من ماله، وكذلك في بعض الوظائف التي في إمارته، فتكلموا عليه بسبب ذلك، وهو أعلم منهم وأحكم وأتقى لله سبحانه وتعالى منهم. فيقول سيد قطب عنه في العدالة الاجتماعية أن خلافة عثمان ثلمة في خلافة الراشدين، هذا افتراء على هذا الخليفة الراشد، الخليفة الراشد الذي تستحي منه الملائكة. و بلغ من حرص عثمان رضي الله عنه وارضاه على حفظ دماء الأمة ومنع انزلاق الأمة بالفتنة أن منع كبار الصحابة أن يقاتلوا دونه، بل منع أقرب الناس إليه أن يقاتلوا دونه، ورضي أن يضحي بنفسه لكي لا تسفك دماء المسلمين بسببه، كما قال القائل: ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقضي الليل بالتسبيح والقرآن، وقتل على مصحفه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخليفة المفترى عليه والمقتول ظلما. وإذا نظرت في السبب الذي خرجوا به عليه تجد سببا دنيويا، لم يخرجوا من أجل الدين، ولم يقول له أنت أتيت بثلمة في الدين أو ابتدعت في الدين أو ارتكبت منكرا أو معصية، لا. الخروج من أجل الدنيا كالخروج الذي يحصل أو حصل بعد ذلك، وكالخروج الذي حصل في 25 يناير وما بعد ذلك، كل خروج من أجل دنيا زائلة، ثورة الجياع كما قيل عنها، ثورة الجياع من أجل بطون جائعة، لكن هؤلاء كم يخرجوا من أجل الدين أو من أجل أن عثمان ارتكب محرما أو لم يطبق شرع الله جل وعلا؟ لا، لأنما هو خروج من أجل الأفواه الجائعة، من أجل الأموال. تنتبه لهذا، تنتبه أن الخوارج الذين ثاروا على عثمان انتقدوا عليه أشياء دنيوية، كما قلت تدور بين المباح والمستحب، عينت وليت فلانا ولم تولي فلانا، أعطيت أموالا لفلان ولم تعطي لفلان. انتبه لهذا، لأن بعض الكتاب العلمانيين يروجون هذا الكلام في وسائل الإعلام المتنوعة. عثمان رضي الله عنه وأرضاه من مناقبه أنه نسخ المصاحف، أرسل إلى حفصة وقال ائتي بالمصاحف التي عندك حتى ننسخها، فنسخها ورجع إليها المصحف الأم، فنسخ على ما قيل أربعة مصاحف أو خمسة أو سبعة، سبعة سبقت الخنزير، فأرسل منها للشام والحجاز واليمن والبحرين، وأبقى عندها مصحفا حتى يجمع الناس على هذا المصحف الإمام، على هذا المصحف الإمام، ويجمعهم على حرف واحد، ويجمعهم على حرف واحد حتى يرفع الخلاف بينهم. فالموجود الآن بينما هو حرف واحد حتى مع القراءات التي نقرأها، لكنه حرف واحد، والذي أبقى عثمان بلغة قريش رضي الله عنه، فبعث بها إلى الآفاق وأمرهم أن يلتزموا بهذه المصاحف ويدعوا ما سواها. ثم قال البخاري: إذن الشاهد في الإتيان بهذا الأثر عن عثمان أن عثمان كتب المصاحف وبعث بها إلى الآفاق، فهذا يدل على كتاب أهل العلم للبلدان على مسألة الكتابة في التحمل، أنه كتب بالمصاحف هذه وأرسلها إليهم وأمرهم أن يأخذوا بما فيها، ويلتزموا ما فيها. فدل هذا على صحة الكتابة من العلماء لأهل الأمصار أو من العلماء لغيرهم. أتى بأثر آخر ورأى عبد الله بن عمر، اختلف في ابن عمر هذا من هو، فقيل هو عبد الله بن عمر المدني، وهذا فيه مقال، وقيل هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل هو عبد الله بن عمرو. قال: ويحيى بن سعيد الأنصاري مر بنا في أول الإسناد، في الكتاب، ومالك بن أنس الإمام الكبير إمام دار الهجرة، رأى هؤلاء ذلك جائزا، رأوا الكتابة جائزة، وكذلك المناولة جائزة، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة. المقصود بالبعض هنا هو الإمام الحميدي، عبد الله بن الزبير أبو بكر الإمام الحميدي شيخ الإمام البخاري، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث كتب بأمير السرية. الشاهد هنا في قولي حيث كتب لأمير السرية كتابا، الشاهد هنا أنه كتب، ففي جواز المكاتبة والكتابة بالشخص. وأيضا أمين السرية هو عبد الله بن جحش، والسرية هي القطعة من الجيش، وهذا الحديث لم يصل البخاري هنا، وهو موجود في الطبراني من حديث جندب بن عبد البجلي بإسناد حسن، وأيضا في غيره. كتب لأمير السرية كتابا، كتب يعني أمر غيره أن يكتب، عندما تقول كتب الأمير كتابا، الأمير لا يكتب لأحد، ولكن يأمر الناس أن تكتب للناس، الأمير أو السلطان أو الملك أو غير ذلك لا يكتبون، لكن يقول يا فلان اكتب كتابا لفلان، فكتب يعني أمر غيره أن يكتب كتابا، وكتب هذا الكتاب لعبد الله بن جحش وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، يعني تبلغ مكان كذا وكذا، المقصود مكان نخلة بين الطائف ومكة. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، قرأ على أصحاب الذين كانوا معه، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أمره بكذا، فاستجابوا له، وكان الأمر الحديث سرية تتبع عيرا لقريش فيها غنائم آتية من الشام، أمرهم برصد هذه العير. فالشاهد هنا أنه نوله الكتاب واحد، الثاني أنه كتب إليه ذلك الكتاب، ففيه دليل على أو شاهد الأمرين، على المناولة وعلى المكاتبة أو صحة المكاتبة. ثم ذكر بإسناده حديثين، الأول قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله، هذا إسماعيل بن عبد الله الويسي مر بنا، خاله الإمام مالك بن أنس، توفي في سنة 26 بعد 200. قال حدثنا إبراهيم ابن سعد، إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف المدني، مر بنا توفي بسنة 85 بعد المئة عن صالح بن كيسان المدني أحد الثقات الأثبات الجامعين بين الفقه والحديث عن ابن شهاب الزهري الإمام الكبير مر بنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة أحد فقهاء المدينة السبعة المعروفين أن عبد الله بن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة أسره الروم في عهد عمر بن الخطاب، ولو قصة معروفة موجودة في كتب التاريخ والسيرة أن ملك الروم أراد أن يعتقه أو أن يتركه أو أن يطلقه بشرط أن يقبل رأسه، يقبل رأس ملك الروم، فرفض، فقال حتى تطلق جميع من معي من الأسرى، حتى تطلق جميع من معي من الأسرى. تقبل رأسه في مقابل أن يطلقه وأن يطلق معه جميع من أسر. فرحب به عمر أشد ترحيب وأمر الناس باستقباله بأعظم الحفاوة. قصته معروفة في كتب التاريخ والسيرة. بعث عبد الله بن حذافة السهمي أمره أن بكتاب أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. فالشاهد هنا بعد بكتابه في صحة المكاتبة وصحة العمل بها، وأيضا فيه مناولة لأنه ناول الكتاب لعبد الله بن حذافة السهمي. أمره أن يدفع إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين قيل إن اسمه المنذر ابن ساوى العبدي، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. اختلف في المراد بكسرى هنا، كلمة أو لقب كسرى يطلق على كل من حكم الفرس، وقيصر يطلق على كل من حكم الروم، والنجاشي يطلق على من حكم الحبشة. فقيل بأن المقصود بكسرى هنا أنوشروان ابن هرمز، وقيل المقصود أبرويز، ابن هرمز ابن أنوشروان. فدفع عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه يعني كسرى لما قرأه مزقه، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الزهري فحسبت، الإمام الزهري أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أين كسرى الآن؟ هل يوجد في الأرض كلها كسرى؟ أبدا. هل يوجد قيصر؟ أبدا. هذه أحد براهين النبوة، أنه يخبر بما يكون في المستقبل، ويأتي الخبر كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في منتهى الوضوح والبيان. وذلك أنه إنما هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق، فقتل كسرى على يد ابنه شيرويه. قتل كسرى المذكور على يد ابنه شيرويه. هذا الحديث من أفراد الإمام البخاري، فرض به البخاري عن مسلم، ورواه أيضا في كتاب المغازي. برقم 4424، وفي أخبار الأحاد برقم 7264، وفي كتاب الجهاد برقم 2939. من فوائد هذا الحديث، من الفوائد الأساسية، العمل بالكتابة، وإن شئت أن تقول العمل بالمناولة والكتابة وصحة العمل بهما. ثانيا العمل بخبر الواحد، العمل بخبر الواحد، وتكلمنا على هذا الدرس الماضي وذكرنا هذه الفائدة في حديث الإمام بن ثعلبة أن فيها صحة الأخذ بالخبر الواحد، حديث الأحاد يؤخذ به سواء كان ذلك في العقيدة أم في العمل، العبادات والمعاملات والسلوكيات ونحو ذلك. وهذا مذهب أئمة الإسلام الكبار، صرح به الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، هذا خلافا للأحناف والمتأخرين من أصحاب المذاهب الذين يقولون لا يعمل بخبر الواحد في أمور التوحيد أو الإيمان أو الاعتقاد، وهذا في تفصيل ذكرناه في دروس مضت، الموضوع طويل. أيضا فيه من الفوائد بيان عاقبة المتكبرين على الله جل وعلا والمتكبرين على شرع الله سبحانه وتعالى، وأن مآل أولئك المتكبرين إلى التمزيق، أن الله جل وعلا يمزق من تكبر على شرعه، من تكبر على دينه، ومن تكبر على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا فيه من الفوائد إجابة الله جل وعلا لدعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهلاك ملك أولئك. ثم انتقل إلى الدليل الثاني، قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي أحد الثقات الذي توفي في سنة 26 بعد المئتين، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الإمام الكبير، قال عنه الحافظ بن حجر في ترجمته ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد. ستة ألقاب، كل لقب منها كافي، لو أخذت لقبا واحدا وصفت به شخصا لكان فيه تزكية لذلك الشخص. ابن المبارك لقب بهذه الألقاب الكثيرة، نسميها الآن في عصرنا الناشئين، أعظم من رسالة الدكتوراه والماجستير. قال ثقة ثبت فقيه مجاهد عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، هكذا قال الحافظ في تقريب التهذيب، جمعت فيه خصال الخير. توفي في سنة 81 بعد المئة، إمام كبير معروف. قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج الإمام الكبير، توفي في سنة 60 بعد المئة، يروي عن قتادة بن دعامة السدوسي، مر بنا كثيرا، يروي عن أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، توفي في سنة 92 أو 93. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في كتاب الشهادة عن علي بن الجعد، وأخرجه في اللباس عن آدم بن أبي إياس، وأخرجه في الأحكام أيضا رواه مسلم في كتاب اللباس. قال أنس كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتابا، كتب كما قلنا أمر من يكتب، كتب كتابا، هذا الكتاب كان موجها إلى الروم أو إلى العجم، أو أراد أن يكتب، أو أراد أن يكتب، هذا فيه من الفوائد مراسلة الملوك، مراسلة الملوك والأمراء. وهذه المراسلة حصلت في الهدنة في السنة، من بين السنة السادسة للسنة السابعة بعد صلح الحديبية، في هذه الهدنة حصلت هذه المراسلات وانتشر فيها الإسلام وانتشرت فيها المراسلات ودعوة هؤلاء للدخول في دين الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك الصلح حقا فتحا مبينا. كتب كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. الملوك والأمراء لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان عليه ختم حتى يضمنوا كتمان أسرارهم، حتى لا تخرج الأسرار. إذا كان الكتاب مفتوحا معناه فتح الكتاب، أما إذا كان الكتاب مختوما للحفاظ على أسرار الملك وأسرار الإدارة وأسرار الرئاسة لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ففيه مشروعية لباس الفضة للرجال، يجوز للرجال أن يلبسوا خواتيم الفضة للزينة أو للختم بها، لا مانع من ذلك. ويحرم على الرجال لبس الذهب، يحرم على الرجال لباس الذهب كما جاء في الحديث عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الحرير وقال أذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فيجوز للرجال أن يتخذوا خواتيم الفضة ويحرم عليهم أن يتخذوا خواتيم الذهب حتى لو كان من أجل الزواج أو الخطوبة أو كتب الكتاب أو الشبكة أو نحو ذلك. لا يجوز للرجل بحال أن يلبس الذهب، لباس الذهب محرم. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه كل كلمة منها موجودة في سطر، السطر الأول من أعلى فيه اسم الله جل وعلا الله، والسطر الثاني فيه كلمة رسول، والسطر الأول فيه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأها من أسفل إلى أعلى، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا الشاهد اتخاذ الكتاب المختوم، وقد يغني عن ختم الكتاب أن الكتاب يرسل مع شخص مأمون، ترسل الكتاب ورسالة مع شخص مؤتمن فيغني عن الختم، إما أن تختم فيعرف الشخص الذي أرسل إليه أن هذا الكتاب مختوم لم يطلع عليه أحد، أو يكون مع شخص مأمون. يقول ختمه نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، بياض فصه، فصه منه. فقلت، قال شعبة لقتادة، من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. كلمة الخاتم اتخذ خاتما فيها عدة لغات ذكر الحافظ وغيره، أذكرها بسرعة. كلمة الخاتم فيها عدة لغات أذكرها سريعا ربما يحتاج إليها أحد. خاتم بالفتح خاتم، أو خاتم بالكسر كسر التاء، أو خاتم، أو خيتم هذه الرابعة، أو ختام، أو ختام بالكسر، أو ختم، أو خيتوم، أو خايتام التاسعة، والعاشرة خاتم بالهام، خاتم. من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى مشروعية كتابة العلم إلى البلدان. الفائدة الثانية كتابته لا مانع من الكتابة للكفار، مراسلة الكفار، مراسلة الكفار ودعوة الكفار. الثالثة جواز ختم الكتب للسلاطين الأمراء والأئمة والقضاة ومن كان فيه له رئاسة أو يحتاج إلى ختم الكتب. الفائدة الرابعة جواز لبس خاتم الفضة وتحريم الذهب إجماعا. الخامسة جواز نقش الخاتم، جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحبه، يعني قد ينقش الخاتم باسم الشخص وقد ينقش بشيء آخر كما سائد الآن، يعني صح الإنسان أن يضع اسمه على الخاتم أو يضع شيء آخر كما كان الإمام مالك نقش خاتمه نقش خاتم مالك حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الإمام الشافعي كان نقش خاتمه الله ثقة محمد بن إدريس، الله ثقة محمد بن إدريس، يعني هو الذي يثق به الشافعي محمد بن إدريس والشافعي، الله ثقة يعني هو ثقة محمد بن إدريس الشافعي. من آداب التختم جواز التختم في اليمين واليسار، جواز التختم في اليمين واليسار، وهذه مسألة اختلف فيها العلم، والذي رجحه الحافظ ابن حجر أنه بحسب قصد الإنسان في لبس الخاتم، إذا كان يلبسه للزينة فإن الأولى فيه اليمين، وإذا كان يلبسه من أجل أن يختم به الكتب أو يختم به غير الكتب، يعني كالذين الآن يختمون عند مثلا أخذ المكافآت أو الرواتب من أماكن أخرى يختم بخاتم عليه اسمه يضعه في اليسار، لماذا؟ يكون أسهل في أخذه كما قال الحافظ أخذ أسهل في التناول. ويقول الحافظ أيضا أن وضعه في اليمين أبعد له عن القاذورات وأمور الاستنجاء وذلك، يعني في نوع من التكريم وضع الخاتم في اليمين. وبوب أبو داود على ذلك باب التختم في اليمين واليسار، بوب أبو داود على ذلك باب التختم في اليمين واليسار، كان جاءت الأحاديث في هذا وفي هذا، ولا مانع من التختم في اليمين أو اليسار بحسب راحة الإنسان. وأيضا من آداب التختم أن يكون الختم في الأصبع الخنصر، الخنصر هو آخر أصابع أصغر واحد، بعده البنصر وبعده الوسطى وبعده السبابة وبعده الإبهام. وأيضا البخاري بوب عليه باب اتخاذ الخاتم في الخنصر، اتخاذ الخاتم في الخنصر في كتاب اللباس، ويكون فصله مما يلي بطن اليد. وجاء في حديث ابن عباس أن الفص لا مانع أن يكون في ظهر الكف، لا مانع أن يكون في ظهر الكف والأمر في ذلك واسع. ننتقل إلى الباب الذي بعده، أقرأ الباب الذي بعده.